اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الطوائف الثلاث كيف نوفق فيما بينها. ذكرنا أن هناك طرقا ثلاث. الطريق الأول أن نبني على حجية مراسيل ابن أبي عمير، فحينئذ تكون الطائفة الثالثة شاهدة جمع بين الطائفتين، وننتهي إلى نتيجة التي ذهب إليها المشهور، وهي أنه في حالة العام لا تتكرر كفارة الصيد، بخلاف ذلك في غير حالة العام. الطريق الثاني ما أشرنا إليه، والثالث تطبيق كبرى انقلاب النسبة باعتبار أن الآية الكريمة أخص مطلقا من الطائفة الأولى الدالة على التكرر مطلقا، فتخصص الأولى، ثم إذا خصصت الأولى الأولى تخصص الثانية. هذا ما ذكرناه. ثم ذكرنا بعد ذلك إن قلت فقلت، انتهينا إلى إن قلت الثالثة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن قلت الثالثة. هذه كان لماذا لا تكون الآية مرجحة لإحدى الطائفتين، أعني أي طائفة تكون مرجحة علما للطائفة الثانية النافية لتكرر كفارة، لأن مضمون الآية مع مضمون الطائفة الثانية متوافق، فتكون الطائفة الثانية مقدمة لأجل موافقتها لكتاب الله عز وجل، بلا حاجة بلا أن تصل النوبة إلى كبرى انقلاب النسبة. قلت محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، قلت إن مضمون الطائفة الثانية هو نفي التكرر مطلقا، أي في حالة العمد وغيرها، بينما الآية الكريمة تنفي التكرر في حالة العمد فقط. فهي إذن نصف شنو؟ موافقة للطائفة الثانية إن صح التعبير. وليست موافقة بالمعنى الموجب للترجيح، ولو تنزلنا وقلنا إن هذا المقدار من الموافقة، يعني ولو بدرجة نصفين، يكفي للترجيح. لو إذا واحد قال يكفي هذا، فبالإمكان أن نقول إن لازم ذلك البناء على نفي التكرر مطلقا، يعني حتى في حالة السهو والخطأ، وهذا مما لا قائل به فإنه إذا كان تكرر الاصطياد ناشئا من الخطأ او السهو، فهناك اتفاق على التكرر، والخلاف انما وقع في التكرر وعدمه في حالة العمد. إذن جعل الآية مرجحة للطائفة الثانية شيء لا يمكن الالتزام بنتيجته، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الثانية. كنا ثلاث نقاط نتكلم في هذا الطريق الثالث. النقطة الأولية في أصل كبرى انقلاب، شنو مضمون الطريق الثاني في تطبيق هذه الكبرى على وأما النقطة الثالثة يعني ناخذ بنصف مدلول الطائفة الثانية؟ هذا ما يصير ذاهي، ولما تقول لك رجح يعني رجح اخذها كلها، مو انه رجح بمعنى اخذ بما وافق كتاب الله، مو معنى على انه النصف على اي حال. والامر سهل. واما النقطة الثالثة فقد ذكرنا ان الشيخ النائيمي وهكذا السيد الخوئي ذهب إلى قبول الفكرة المذكورة، والتقريب الذي ذكراه في هذا المجال هو أن إحدى الطائفتين بعدما خصصت وخرجت منها حصة وبقيت تحتها إحدى الحصتين، فظهور هذه الطائفة سوف يكون حجة بمقدار إيش؟ الحصة الباقية. ولا يكون الظهور حجة بعرضه العريض، بل بمقدار ما بقي، وتسقط حجيته، يعني حجية الظهور بلحاظ ما خرج. وهذا مطلب مسلم. ثم نضيف إلى ذلك مقدمة أخرى وهي أساس المطلب، وهي أنه في مقام المعارضة لا معنى لإدخال السقوط، لا معنى لإدخال الظهور الساقط عن الحجية، في ميدان المعارضة وإنما المعارضة تختص بين هذا الظهور الأول الحجة والظهور الثاني بمقدار ما هو حجة فيه. وأما بمقدار ما ليس حجة فيه فلا معنى لأن يقع طرفا للمعارضة. إذ الظهور الساقط عن الحجية كيف يعارض الظهور؟ كيف يعارض الظهور الأول يعني الطائفة الأولى الذي هو حجة؟ وإنما المعارضة تقع بين الحجتين وليس بين الحجة ولا حجة. وإذا قبلنا بهذا نقول آنذاك إن الظهور بمقدار ما هو حجة أخص مطلقا من الظهور الأول، فيصير مخصصا للظهور الأول. هذا حاصل ما أفاده العلمان. أكرره مضمون، أريد أكرره، ما عندي بعد مطلب زايد. بس قبل ما أكرره أريد أن تضع إصبعك، المهم واحد لما الفكرة يريد يضم بعض الأفكار يكون يضع إصبعه على من؟ على بيت القصيد، على النقطة المهمة، على أساس المطلب، على اللب اللباب. اللب اللباب الذي استند إلى الشيخ النائيني شنو هو؟ أنه لا معنى لأن يدخل في المعارضة ما هو ساقط. اللب اللباب، هذه المقدمة الذي الشيخ النائيني اتكى عليها. يا إلوين، لا معنى لأن يدخل في المعارضة، هذا أساس المطلب. على أي حال أكرر ما أفاده، هو هكذا قدس سره. قال عندنا مقدمات ثلاثة، إذا أريد أرتبها إيش نقاط ثلاث مقدمات. الأولى إن الطائفة الثانية بعدما خرجت منها وخصصت، فظهورها بالكامل سوف لا يكون حجة، وإنما يكون ظهورها حجة في المقدار الباقي. هذا قريناه بالمعالم أول ما قرينا أن العام بعد تخصيصه أو المطلق بعد تخصيصه يكون ظهوره حجة في من؟ فقط في الباقي، مو في الكل. في لغة التصريح هاي مقدمة واضحة، مو اللب اللباب. إذن بعد إخراج، بعد التخصيص وإخراج حصة من الطائفة الثانية، ظهور الطائفة الثانية في الباقي هو الحجة، ولا يعود ظهوره في ثمان الأفراد حجة، إذ هذا خلف التخصيص. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية نقول بعد أن عرفنا أن الطائفة الثانية ظهورها حجة في مقدار ما بقي، نقول المعارضة تقع بين هذا الظهور الحجة في الباقي وبين شنو ظهور الطائفة الأولى، فإنه لا يدخل في المعارضة إلا ما هو حجة. أما الذي ليس حجة فضل برا، ما نعطيه مجال، لأن أصلا ليس حجة حتى تدخل فيما في المعارضة. ثم نضم إلى ذلك مقدمة ذلك، وهي إذا لاحظنا الظهور بمقدار ما هو حجة وقسنا علما إلى ذلك الظهور للطائفة الأولى، تكون النسبة نسبة إيش؟ الخاص إلى العام. يعني بتعبير آخر في مقامنا، الطائفة الأولى دالة على التكرر مطلقا، خرجنا منها حالة العمد، بقي تحتها يا حالة حينئذ غير العمد، فهي ظهورها حجة في حالة غير العمد فقط. وهذا الظهور لو قسناه إلى ظهور الطائفة الثانية الدالة عليه من على نفي التكرر مطلقا، تكون نسبة الأخص إلى العام، نسبة الأخص مطلقا، فنجري عملية التخصيص. هذا حاصل تقريب حجية كبرى انقلاب النسبة. فإذا واحد ذلك قال لك أنت سامع كبرى انقلاب النسبة؟ إي بلي. الشيخ النائيني يبني على كبرى انقلاب النسبة؟ إي بلي. تتمكن أن تذكر لي الوجه الذي استند إلى الشيخ النائيني أو السيد القوئي؟ هاي قلت شيء مهم، لأن كبرى انقلاب النسبة في مقام الاستنباط كثير، مع الأسف، مع الأسف الشديد، كل الأسف. أكو أبحاث عندنا في مجال الاستنباط مهمة، لكن لا تسلط عليها شنو الأضواء. واحد منها كبرى انقلاب النسبة مذكور في الكفاية، لكنه يحتاج واحد يسلط الأضواء عليه بشكل جيد. على أي حال لم تسلط عليه الأضواء في مقام الاستنباط مهم هذا، لأن كثير ما نواجه طوائف متعددة، ويمكن بكبرى انقلاب النسبة ننتهي إلى نتائج مغايرة للنتائج التي ننتهي إليها فيما لو رفضنا هذه الفكرة. على أي حال فهذه الفكرة أنت إذن فلتكن واضحة، ودليلها أيضا واضح، دليلها هذا الذي أشرت إليه، أنه بعد تخصيص إحدى الطائفتين يكون ظهورها حجة، أي الطائفة التي خصصت بمقدار ما بقي وليس في تمام الباقي. وإذا لاحظنا مقدار ما بقي وقلنا هو الذي يدخل في المعارضة فقط، وبما أنه أخص فيخصص ذلك الظهور الأول. هذا حاصل ما استند إليه العلمان، وفيه الآن أريد أن جاوب، وأنت هذا المطلب بعدين تفكر به، شوف يا أبو الصحيح ما نقوله، ما يقوله الشيخ النائني، كنت اتخذ موقف وتبني ماذا على شيء. وفيه إنه يوجد مقامان ينبغي فرز أحدهما عن الآخر، أحدهما مقام المعارضة، ونحن نسلم أنه في مقام المعارضة لا معنى لأن يدخل في الحساب الظهور الساقط عن الحجية، بل يدخل في عملية المعارضة الظهور بمقدار ما هو حجة لا أكثر، إن هذا شيء مسلم، وهو ما أشار إليه العلماء. ولكن يوجد مقام آخر وهو ما نشير إليه بعنوان ثانيهما، وهو مقام ملاحظة النسبة بين الطائفتين. وتقديم إحداهما على الأخرى. إنه في مقام أخذ النسبة يمكن أن يدعى أن العرف يلاحظ ظهور هذه الطائفة بقطع النظر عن حجيته وعدمه، وظهور تلك الطائفة لقطع النظر عن حجيته وعدمه، فيلاحظ الظهورين ويقارن بين الظهورين، فإن رأى أن هذا أخاف أو أقوى قدمه على، أما إذا رآهما متساويين في درجة الظهور فلا يقدم هذا على ذاك، حتى لو فرض أن مقدار الحجية في هذا إيش أضيق من مقدار الحجية في ذاك. وبالجملة إن هذا مقام آخر لا ربط له بالمقام الأول، ولا يبعد أن ندعي أن الذوق العرفي هو على هذا، يعني يلاحظ في مقام أخذ النسبة بين طائفتين وتقديم إحداهما على الأخرى يلاحظ ذات الظهورين بقطع النظر عن كونه حجة بأي مقدار، ومما يؤكد ما نقول أو يمكن عده منبها وجدانيا هو أن العرف يقدم أحد الدليلين على الآخر، إما لنكتة كونه أخاف أو لنكتة كونه أظهر، فملاك التقديم إما الأخصية أو الأظهرية. ومعلوم إن خروج بعض الحصص من إحدى الطائفتين لا يصير ظهورها فيما بقي أقوى. إن هذا شيء وجداني، كما أن الظهور لا يصير أخف. نعم هو ليس حجة على سعته، لكن هذا لا يعني أنه سوف يصير أخف أو أظهر فيما بقي. وهذا مطلب جميل يجدر الالتفات إليه. فالشيخ النائيني وهكذا السيد الخوئي لاحظ مقام المعارضة وقال لا معنى لأن ساقط الحجية معارضا لما هو حج. ونحن نقول هذا صحيح ولكنه أجنبي عن المطلب. فإنه في مقامنا نريد أن نلاحظ النسبة بين طائفتين، وأن أي واحدة أظهر أو أخف حتى تقدم. وفي هذا المقام يلاحظ العرف الظهور في هذا في حد نفسه، والظهور في ذاك في حد نفسه. ولا يلاحظ خصوص الظهور فيما بقي، فإن نكتة التقديم هي إما الأخصية أو الأظهرية. والعام بعد تخصيصه أو المطلق بعد تقييده لا يصير أظهر فيما بقي أو أخص بلحاظ ما بقي. ولا بد من مزيد تأمل في هذا المطلب فإنه نافع. ثم إنه قد اتضح من خلال ما ذكرناه. أقول هو المهم ياهو، المهم ياهو هذا الثاني مو ذاك الأول. أول شو نسوي؟ احنا نريد نشوف النسبة بينهما ايش حتى نقدم واحد على الثاني. في مقام أخذ النسبة يلاحظ الظهور في حد نفسه، ياهو الأخص يقدم. أو قلنا ما يصير هذا أخص في إخراج بعض، لا يصير. ما له معنى أقول ذاك تضمن حجم إلى جنب الإنسان ما ذكره الشيخ الشيخ النائين والذي تضم الحجر إلى جنبه على أي حال. ثم إنه من خلال ما ذكرناه قد اتضح أن الأوجه من تلك الطرق الثلاث، ما عبرت تلك طرق وعبرت بيانات بعد، من تلك الطرق الثلاث أو البيانات الثلاثة حسب تعبيره هو الثاني منها. فإن الأول مبني على قبول ما مراسيل ابن ابي عمير. ونحن وان قبلنا مراسيله ولكن شريطة ان يكون الارسال عن غير واحد من اصحابنا او اصحابه. واما اذا كان عن بعض اصحابه او اصحابنا فلا نقبل مراسيله، وذلك لنكتة أشرنا إليها سابقا. وأما الطريق الثالث فهو مبني على كبرى انقلاب النسبة، ونحن نرفضها لما أشرنا إليه. ولذلك يتعين الطريق الثاني، يعني ان الطائفة الثانية اي صحيحة الحلبي حيث انها خاصة بمورد العمد فتخصص الطائفة الاولى، ونصل إلى ما ذهب إليه المشهور بلا حاجة إلى عناية أكبر. بقية الموضوع إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.